بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر أيوب الإصحاح 40. فأجاب الرب أيوب فقال: هل يخاصم القدير موبخه؟ أم المحاج الله يجاوبه؟ فأجاب أيوب الرب وقال: ها أنا حقير، فماذا أجاوبك؟ وضعت يدي على فمي، مرة تكلمت فلا أجيب، ومرتين فلا أزيد. فأجاب الرب أيوب من العاصفة فقال: الآن شد حقويك كرجل، أسألك فتعلمني، لعلك تناقض حكمي، تستذنبني لكي تتبرر أنت. هل لك ذراع كما لله، وبصوت مثل صوته ترعد؟ تزينوا الآن بالجلال والعز، وألبس المجد والبهاء. فرق فيض غضبك، وانظر كل متعظم وأخفضه. انظر إلى كل متعظم وذلله، ودس الأشرار في مكانهم، أطمرهم في التراب معا، وأحبس وجوههم في الظلام. فأنا أيضا أحمدك، لأن يمينك تخلصك. هو ذا بهيموث الذي صنعته معك، يأكل العشب مثل البقر. ها هي قوته في متنيه، وشدته في عضل بطنه. يخفض ذنبه كأرزة، عروق فخذيه مطفورة. عظامه أنابيب نحاس، جرمها حديد ممطول. هو أول أعمال الله، الذي صنعه أعطاه سيفه. لأن الجبال تخرج له مرعى، وجميع وحوش البر تلعب هناك. تحت السدرات يتجع في ستر القصب والغمقة، تظلله السدرات بظلها، يحيط به صفصاف السواقي. هو ذا النهر يفيض فلا يفر هو، يطمئن ولو انضفق الأردن في فمه. هل يؤخذ من أمامه؟ هل يثقب أنفه بخزامة؟ مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر أيوب. احنا توقفنا فترة طويلة شوية، و زي ما شفنا سفر أيوب هو السفر الرئيسي في الكتاب المقدس اللي بيتناول قضية الألم. شفنا من خلال السفر انه هناك بركات كثيرة للألم. شفنا البركة الأولى انها تجرد الإنسان من الأرض والتعلق بالأمور الأرضية، زي ما حصل مع أيوب لما دخل في التجربة، قال الرب أعطى الرب أخذ. شفنا أيضا في السفر أنه الألام تنقي الإنسان، عشان كده قال أيوب في الإصحاح 23: إذا جربني أخرج كالذهب. أيضا عرفنا من السفر أنه الألام ممكن تكون لزيادة الإكليل السماوي، وده اللي قاله لنا معلمنا القديس يعقوب في الرسالة: قد سمعتم بصبر أيوب، صار أيوب مثل ونموذج يحتذى به على مدار الأجيال. والأهم من كده أنه صار رمز للسيد المسيح اللي بيتألم وهو بار. لذلك في أسبوع الألام هناك يوم اسمه أربع أيوب، باعتبار أن أيوب من الرموز القوية جدا في العهد القديم لشخص المسيح، لأنه إنسان بيتألم وهو بار، هيا اجتني عليه لأبتلعه بلا سبب. شفنا أيضا أنه المشكلة الأساسية في الألم أمرين. الأمر الأول أنه مشكلة الألم أنه الإنسان بينحصر حوالين نفسه، في وسط الضيقة ما بيبقى شايف غير نفسه، فدي بتتعب نفس الإنسان قوي. لكن بيبتدي يدرك من الألم اللي بيجتازه انه مش هو مركز الكون، انه مش الكون بيدور حواليه، انه هو مجرد جزء صغير في الكون، والألم ده وارد في الكون. وده درس روحي مهم جدا. احنا مرات كتير لما بنتكلم عن محبة الله لينا ومكانتنا عند ربنا، ساعات يعني الإنسان بيبقى كبير في عينين نفسه، احنا نبقى كبار في عينين ربنا، دي محبته. لكن ساعات الإنسان من كتر ما احنا بنتكلم عن محبة الله، ساعات يعني النفس البشرية يصيبها كده إحساس، يعني إنه أنا مركز الكون، أنا الكون كله يدور حولي. لما تدخل النفس ديت في الألم، بتدي أدرك يعني إن أنا جزء صغير في الكون، أنا مليش قيمة. يعني كون إنه المسيح عامل لي قيمة في عينيه، دي نعمته، دي محبته، لكن مش في أمر بار في ذات الإنسان. فلما يبتدي الإنسان يدرك الحجم الطبيعي بتاعه، ده شيء رائع. على قد ما الإنسان بيشعر، مش عايز أقول بوضاعته، لكن على الأقل يعني بحجمه الحقيقي، إن إحنا شوية تراب. على قد ما يتضع في محضر الله، على قد ما تنسكب في نعمة ربنا. فدي مرات كتيرة بتبقى من بركات الألم، وإن كانت هي مشكلة الألم. مشكلة الألم سبب، أقول لكم، إن الإنسان بينحصر حوالين نفسه، بتبقى نفسه صعبان عليه جدا، مش بيفكر في نفسه، مش يعني قاعد حاطط نفسه كده قدامه، قاعد يتوجع لذاته. في الحقيقة دي في بداية الألم، لكن اللي يتعلم الدرس بقى يبتدي يخرج بالنتيجة، إنه إيه، طب الكون كله بيتألم، ووارد إن أنا أتألم، وأنا يعني أنا إيه يعني. لذلك ربنا يعني ساعد أيوب إنه يخرج من ذاته، بأنه خده زي ما شفنا في جولة في الطبيعة وفي عالم الحيوانات، فخرج برا نفسه. عارفين لما ولد مثلا يبقى عادي يعيط كده هوت، وبعد كده نوريله لعبة أو منظر، تلاقي الولد ينسى العياط ويقعد يبص شوية للمنظر، ينسى الوجع بتاعه، يمكن بعد كده يرجع يفتكر يروح معايا التاني. ده اللي عمله ربنا مع أيوب، قاعد محصور في نفسه وصعبان عليه نفسه، إنسان بار بيتألم ظلم، فمحصور في ذاته. مش عايز اقول محصور في ذاته يعني تتفهم انه قضية البر الذاتي، لكن محصور انه حاطط نفسه قدامه ومتوجع من الالم اللي هو فيه. فجي ربنا خده في جولة، فنسي ايوب نفسه فعبر الالم. دي اول مشكلة في الالم، ان احصر الانسان في نفسه. المشكلة التانية اللي كشفها السفر دوت، السفر الرئيسي اللي بيتناول قضية الالم في الكتاب المقدس، وهو انه في الالم انا عايز افهم ليه بيحصل كده، ايه مزاج ربنا من كده. فبتنكرش حبايب انه لما الانسان بيفهم دي بتساعده على احتمال الالم، ما نقدرش ننكر ديت. لكن في الحقيقة مرات كتيرة تيجي الام وبقى انا مش فاهم ليه ربنا سامح بكده. طيب ليه ربنا ما بيفهمنيش؟ في الحقيقة ده اللي كشفه بقى سفر ايوب، انه في امور تفوق فكر الإنسان، وحتى لو ربنا حاول يفهم الإنسان مرات كتير بتبقى الأمور بعيدة جدا عن ذهن. ربنا شايف أمور مستقبلة، ربنا شايف أمور تخصني وتخص اللي حواليا، ربنا شايف الأبدية كلها، هفهمي. فبيبقى شيء متعب فعلا إن أنا في الألم مش فاهم ليه. طيب إيه العلاج للحتة دي؟ وده اللي حصل مع أيوب. لأنه لو تاخدوا بالكم حبايب، أيوب لغاية ما السفر خلص أيوب ما عرفش هو تألم ليه، ما عرفش، ربنا ما ردش على سؤاله. طيب طبعا دي مشكلة في الألم. طب ومش بالضرورة كل ما نجتاز ألام ربنا هيفهمنا، لأن في أمور بتبقى أبعد كتير من فكرنا. طيب إيه اللي هيعين الواحد؟ اللي هيعين الواحد العلاقة بربنا، مش الفهم. الفهم معين ما بننكرش، لكن إن تعذر علينا الفهم فمعين الإنسان في الألم الإحساس بحضرة الله. بالضبط زي إنسان متألم ويبقى حبايبه حواليه، هما مش هيرفعوا عنه الألم، لكن إحساسه إن في ناس بتشاركه، في ناس قريبة منه، دي بتخفف عليه الألم. إحنا كده مش بالضرورة نفهم يا أحبة كل ما يحدث لماذا يحدث، لست تفهم الآن. طب ربي أنا لما بفهم برتاح، الفهم بيعني على الاحتمال، يقول لي آه بس لأن دي أمور فوق فكرك مش هتفهمها، يمكن دلوقتي يمكن أفهمها بعدين يمكن أفهمها في السماء ليكن. طب إحساسي بحضور الله، وده الخلاصة بتاعت سفر أيوب، قمة السفر، علاج الألم ليس في الفهم، ليس في رفع الألم، علاج الألم في العلاقة الحية القوية بربنا، ده اللي بيعين الإنسان على احتمال الألم. ستانوس بيترجم، ها أنا أرى السماوات مفتوحة وشايف المسيح جالس عن يمين العظمة، الحضرة الإلهية ديت رفعت الألم عن استفانوس. معلمنا بولس الرسول اترجم في ليسترا وأحب الإخوة، قام دخل المدينة قال لهم إنه بدقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. يا بولس قال لك ما أنا كنت في الرجم دوت شفت ربنا وشفت السماء، وكتير قالوا إنه دي الوقت اللي بولس اختطف فيه للسماء الثالثة. يبقى حضور الله هو ده علاج الألم، وده اللي حصل مع أيوب. عنده مشكلة، بيتساءل، تعبان، ظهر له ربنا بس قال له أرفض وأندم في التراب والرماد. طب أنت عرفت لقيت إجابة على سؤالك؟ أهلا حضورك كفاية، أنا دم شفتك خلاص، ده اللي يعزيني في ألامي، ده الخلاصة أو القمة أو النتيجة بتاعت سفر أيوب. احنا كنا آخر مرة وصلنا للقسم الأخير في السفر اللي هو آخر من الإصحاح 38 لغاية 41 اللي هو حديث الله. شفنا جولة في الطبيعة وشفنا جولة في عالم الحيوان. النهاردة بنكمل الإصحاح 40، يبتدي الجزء الأول من الآية 1 لغاية الآية 5، اتضاع أيوب. يقول فأجاب الرب أيوب فقال هل يخاصم القدير موبخه أم المحاج الله يجاوبه؟ ربنا سأل أسئلة كثيرة لأيوب بخصوص أساسات الأرض، بخصوص مصاريع البحر، بخصوص النور، بخصوص البرد، بخصوص أكل الغربان، بخصوص ولادة الأيائل، أسئلة كثيرة جدا وكلها أمور أيوب بيشوفها بعينه، تخص الطبيعة، تخص عالم الحيوان، حاجات هو بيشوفها. واكتشف أيوب عجزه أنه ما أراه، ما هو مادي، لا أنا في حاجات كتيرة مش فاهم ليه بتحصل كده. فربنا بيكشف للإنسان عجزه عن إدراك مقاصده. إذا كانت الأمور المنظورة اللي انت بتتعامل معاها كل يوم انت مش مدرك كمالاتها، عايز تدرك كمالات تدابيري وكمالات احكامي، ادي خرط ربنا من الاسئلة. وبعد كمية الاسئلة ديت اللي ايوب اكتشف فيها عجزه، وزي ما قلت لكم حتى انسان القرن 21 حتى ولو فهم هذه الظواهر الطبيعية، لكن مين اللي حط القوانين ديت؟ مين اللي ضبطها هذا الضبط؟ حاجة بعيدة جدا عن فكر الإنسان. يعني لو خلينا الإنسان أدي شاف الكون اهو، خد اعمل لنا واحد زيه، ما يعرفش يبوظه، مش يعرف يضبطه بالطريقة العجيبة ديت اللي ربنا ضبط بيها الكون. فيكتشف الإنسان عجز. إذا كنت عاجز في الأمور المادية الحسية، عايزين بقى نفهم تدابيره وأحكامه ومقاصده وفكره وخططه ومشيئاته. فتوقف الله قليلا، بيدي فرصة لأيوب أن يفكر. بنتصور يعني أن أيوب كان بيفكر في الكلمتين اللي احنا قلناهم دول، هذه فعلا أمور مادية أنا مش فاهمها، طب أنا عايز أفهم بقى ربنا فهمه إزاي. فبيقول له ربنا هل يخاصم القدير موبخه أم المحاج الله يجاوبه؟ الآية دي ممكن نفهم أنها بتكلم عن ربنا أو بتكلم عن الإنسان، ممكن ناخدها في الاتجاهين دول، اللي بيخاصم قد يكون ربنا أو قد يكون الإنسان. نشوف الأول على ربنا، هل يخاصم القدير؟ ربنا يخاصم الإنسان اللي بيوبخ ربنا؟ هل يخاصم القدير موبخه؟ الهاء عايدة على الله. يعني هل ربنا يخاصم الإنسان اللي بيوبخ الله؟ تقول لي إنسان يوبخ ربنا، يعني يوبخ ربنا؟ يعني الإنسان اللي بينتقد تصرفات ربنا، الإنسان اللي بيتذمر على تدابير ربنا، الإنسان اللي زي ده ربنا يخصمه؟ أنا سمحت بأمور في حياتك أيوب وأنت متذمر متضايق، فبيقول له أنا خصمك؟ هل يخاصم القدير موبخه؟ بالعكس، إنسان تذمر أهو ربنا عمل معاه إيه؟ فهمه، قال له حبيبي اللي أنا بعمله دوت أنا عندي قدرة، أنا عندي حكمة، أنت شفتها من الطبيعة، فثق بقدرتي وحكمتي. أنت مش فاهم معلش، بس زي الابن اللي مش فاهم فمسلم نفسه في إيدين أبوه لأنه واثق في محبة أبوه وفي حكمة أبوه. فبيحتمل ربنا تذمرات الإنسان، بس ليست معنى هذا يا أحبة أنه ده يبقى ضوء أخضر لنا أن احنا نتذمر على ربنا. يعني اجتزنا مرة اتنين تلاتة خمسة عشرة ماشي، وتذمرنا واشتكينا وربنا طول باله علينا، زي الواد اللي تاخده امه في حضنها وبتديله ابرة او بتديله دواء مر، والواد يقعد يرفص ماما في صدرها معلش 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 معلش. لكن لما الولد يكبر، لا بقى صح مش عيب كده؟ عيب. يعني مش كل ان الله طويل الأناة علينا يا احبة، مش كل ان الله بيحتمل كأب يعني تذمراتنا يبقى ده بقى ضوء اخضر لينا. لا، اتعلم بقى، اديك اتذمرت وشفت انا بعمل خير، اديك اتذمرت وشفت انا بعمل خير، اديك اشتكيت وشفت الحكايه انتهت بامر فائق على فكرك. يعني لازم ننضج بقى، مش كون ان الله يطيل اناته علينا، مش كون ان القدير لا يخاصمنا عندما نتذمر يبقى احنا نتمادى بقى. لا، بابا لو قبل دي من ابنه وهو بيبي صغير مش هيقبلها منه لما يبقى راجل كبير، لا عيب حد يقول لبابا كده. هل يخاصم القدير موبخه أم المحاج الله يجاوبه؟ ربنا في علاقته بينا بيتحاجج معنا، هل هم نتحاجج؟ يقول الرب المحاجة يعني يختلف وجهات النظر، أنا بقول رأيي كذا وأنت بتقول رأيي كذا، طيب إيه رأيك أيوب؟ أديني فرقتك على الطبيعة وأديني سألتك أسئلة أنت مش فاهمها رغم أنك بتشوف. أنت النهاردة جاي تحاج أو تتحاجج معي في تدابيري وفي أحكامي، المحاج الله يجاوبه؟ أرد عليك يعني فهمك؟ إذا كنت أنا كلمتك في أمور طبيعية في الحياة ما فهمتهاش، هقول لك أمور تخص بقى تدابير ومشيئات أزلية هتفهمها؟ أنت قاعد تقول لي ليه؟ فهمني حبيبي. ما أنت مش هتفهم، وأنا اديتك البرهان انك ما فهمتش الامور الطبيعيه البسيطه الارضيه الماديه الوقتيه المنظوره المحسوسه، ما فهمتش، لا فاهم ابعاد الارض ولا قياسها ولا اين قره قواعدها ولا فاهم الحيوانات بتولد ازاي ولا بتاكل ازاي، مش فاهم حاجه. مش كونك انا بقول لك هل ما نتحاجج؟ بس في حاجات انت مش هتفهمها حبيبي، مش كون انك بتحاجني لابد ان انا اجاوبك، مش لان انا مش عايز اجاوبك، مش هتفهم. تفهم ايه؟ اما المحاج الله يجاوبه، بكلم حد من الشبان في ذات القضيه كده، وبرده هو عشان فضيع، فزي ما بديت الحديث مش عايز اكرر الكلام، احساس الانسان ان هو مركز الكون، ان احنا اولاد ربنا، يعني احنا نقول مدللين، فالالم بيفطم البني ادم عن الامور الغلط ديت. طيب كويس، طيب امتد الحوار، طيب ليه؟ لا، ربنا له مواقيت، وديته مثل بزكريا ابو يوحنا المعمدان صلى ولا لسه زكريا ما جاش الوقت، يقول طب ما كان يقدم الوقت لما كان زكريا بيطلب وهو لسه متزوج حديثا وعايز طفل، ربنا مستني ملء الزمان عشان يديله يوحنا. ملء الزمان ده كان زكريا بقى شيخ، يقول لي طيب ما هو لما طلبه وهو سنه صغير كان ربنا يديله يوحنا دلوقتي ويجي المسيح دلوقتي. لا احنا عايزين نغير خريطه الكون، نغير تدابير الله واحكامه عشان يحقق طلبه. انت بصيت دي وما بصيتش للتدبير بتاع الكون كله. انت يعني تحس انه طلب طفولي شويه. ام المحاج الله يجاوبه؟ ده بيقول له ايه؟ مش بيترفع الله اكيد. اهو بقول لكم ادي مثال صغير، التاخير في استجابه الطلب الزكريا عشان يجي ملء الزمان. لا انا في طفوله بقى فكريه، طيب ما يبقى ملء الزمان دلوقتي وانا بطلت. هو الموضوع بس استجابة طلبة زكريا ولا وجود أمنا ووجود بيلاطس والرسل وانتشار الثقافة اليونانية بلغتها وانتشار الدولة الرومانية بقواها واستكمال كل التدابير اللي تقنع الإنسان بفساده؟ هو ملء الزمان. ابن الإنسان جرب كل الشرور وكل المفاسد، هو ملء الزمان. ده بتاع الموضوع بقى مش هندي العيل طفل في الفكر وفي الروحيات انه بقى يدير الكون. ام المحاك الله يجاوبه؟ ديت الايه لو احنا فصلنا عن ربنا انه هو اللي بيخاصم الانسان اللي بيتذمر وانه يرد على الانسان اللي بيسال. طيب ناخدها على الانسان، هل يخاصم القدير موبخه؟ يعني لو ربنا وبخ إنسان، الإنسان ده يخاصم ربنا؟ يعني إيه وبخه؟ الذي يحب الرب يؤدبه. ربنا يؤدب الإنسان بسبب خطأ ما، بسبب إنه عايز يشتمه عن أمر معين، بسبب إنه عايز ينقيه أكتر، إنه عايز يزكيه، إنه يعني أمور كتيرة في التأديب. طب يجي الإنسان في وقت التأديب يخاصم ربنا؟ مانيش مصلي، مانيش رايح الكنيسة، ايه شغل العيال ده؟ هل يخاصم القدير موبخه؟ من يوبخه القدير؟ هل يتخاصم مع القدير؟ الانسان اللي في وقت التوبيخ التأديب من القدير يكون رد فعله ان يخاصم ربنا؟ حبيبي ده انا عشان بحبك بأدبك. الذي يحبه الرب يؤدبه. ام المحاج الله يجاوبه؟ انا بحاج ربنا، بص يا رب انت تعمل كذا، الصح كذا. ليه؟ وانت بتفهم احسن من ربنا ولا ايه؟ احنا مشكلتنا حبايب ربنا حلو طول ما بيعمل ارادتنا، لكن نهار ما تحصل اي حاجه مش على مزاجي بقى ربنا مش حلو. بص الطفوله اللي احنا فيها. قلت له ده انت وانت ابن، كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى لأبي الأرواح فنحيا؟ إذا كنت وأنا عيل صغير وحتى لما كبرت ممكن أبويا أطلب منه حاجات ما أعملهاش؟ أنا أبوك وبحبك، وعشان أنا بحبك كل اللي تطلبه أعمله لك؟ أنا كده بضرك. إذا كان أباء أجسادنا كانوا بيأدبونا بمثل هذه الوسائل وغيرها وكنا نهابهم، أفلا نخضع بالأولى لأبي الأرواح فنحيا؟ إحنا ربنا حلو زي ما بقولك طول ما بيعمل في مزاجي، ممشي الأمور زي ما أنا عايز، جميل ربنا. ما إن الأمور تيجي بخلاف مشيئتي وهو ده الصليب، تتعارض مشيئتي مع مشيئة ربنا، فيبقى مطلوب مني إن أنا أنكر ذاتي، بقى ربنا وحش وما إحناش مصليين وما إحناش رايحين كنايس وفين ربنا ومال فين المحبة وما لا لا. حبة محتاجين ان احنا نصفتهم عن هذا الامر في التعاملات اليومية بتاعت حياتنا. حد ضايقني انا عايز ربنا ينتقم، عايز ربنا يكسره كده ويعرف ان هو غلط في ابن الله. طبعا اقصد بابن الله يعني ابن الله بالتبني، يعني انه غلط يعني في فيا، فيعني لازم ايه يعني اشوف كده مصيبة جات له عشان يعرف ان هو غلط في يعني انا سبحانه مسيحي. الطفولة دي احنا وصلنا لدرجة يا احبة ان احنا عايزين نطوع ربنا على يعني افكارنا الذاتية الـ 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 الانانية الشريرة، انه لما نزعل من حد نشوف انتقام ربنا منه، ان لما حد يضايقنا نشوف ربنا واقف له مش عارف ايه دوت، ونزعل ازاي ربنا ما يعملش؟ فاكرين تلميذ عمواس انا طول السكه قاعد افتكر تلميذ عمواس، قاعد اقول يا رب فهمنا زي ما فهمتهم، لم يكن قلبنا، طول ما انا جاي قاعد اقول الايه سرحت فيه. لكن بقول ابني الرعد، ابني الرعد داخلين قريه للسامره رفضوا المسيح، اتريد ان نطلب ان تنزل نار؟ ايه دوت؟ ازاي الناس يعملونا كده؟ ينزل عليهم عقاب وعايزين المسيح يعني يبارك لهم على الفكر الشرير دوت. لستما تعلمان من اي روح انتم؟ دي مش روح ربنا. حبايب نساعد نفسينا ان احنا نتصتم عن الحته ديت. راقبوا نفسكم وراقب نفسي معاكم، بعد كل معاكسه، بعد كل مضايقه، بعد كل ضيقه، نلوم نفسنا جدا ان يعني انتحرك جوانا يعني رغبه في ان احنا نشوف يعني قضاء نازل على الناس ديت، او الشخص دوت، او الانسان دوت، او المدير ده، او الصاحب ده، او الجار دوت. أم المحاجه الله يجاوبه؟ احنا بقى نقول له بص يا رب تعمل كده، اعمل كده ايه بس يا ابني؟ ما دي مشكله الالم يا حبايب. ما هو يعني انتوا يعني سفر ايوب ده انا بصراحه يعني انا عايز اعيده تاني بالامانه، صدقونا يا حبايب عايز اعيده تاني. يعني كل مدى لما قاعد اكتشف ان كل ايه في السفر يعني فعلا السفر الرئيسي اللي بيعالج مشكله الالم في الكتاب. كل ايه بديت اشوفها من منظور تاني، مش مجرد يعني انه احداث في السفر، دي كل ايه فعلا بتعالج الالم في جانب من جوانبه، شيء فائق. ادي مشكله الالم بالنسبه لنا، ان احنا في الالم عايزين ربنا ينتقم لنا، يعمل لنا اللي في دماغنا. فربنا بيرد، هم يخاصم القدير موبخه؟ ربنا انا سمحت انه يسب ايوب عشان يتذلل ايوب وينكسر، داود متاسف سمحت انه يسب ايوب عشان ربنا ينظر لمذله ايوب وانكسار نفسه وتبقى سبب توبه ايوب. ام المحاج الله يجاوبه؟ انا عايزك يا رب تعمل وتساوي. ولما ما بيعملش ربنا بنزعل، فين ربنا؟ ولو ما عملش الفكر الصغير بتاعنا يبقى فين ربنا؟ ويبقى ربنا ما بيحبناش. رد فعل ايوب عن كلمتين دول لما ايوب بقى قاعد يراجع، فاجاب ايوب الرب وقال ها انا حقير فبماذا اجاوبك؟ ايه ده فعلا ده ايه يعني انا مش عايز انا حقير، يعني انه انا اسالك وانت تجاوبني او انا اقول لك تعمل ايه؟ لا ده انا حقير، لا ده انا عايز اقول ده انا حقير فعلا في الفكر اللي انا افتكرته في وقت من الاوقات، ان انا متصور ان ربنا ينزل نار على بتوع السامره دول عشان يعني ضايقوني وانا بعدي في الشارع، او علشان عكسونا مش عارف في الجيره، ولا مش عارف علشان عطلوا لنا حاجه في الشغل. يا كنت عايزين تنزل نار من السماء تموت الناس ديت عشان يعرفوا ان المسيحيين دول يعني هم الناس اللي هم يعني فعلا. ايه الحقاره ديت؟ ده انا باخدها عليا، لكن يعني طبعا هو هنا ايوب ها انا حقير فبماذا اجوبك؟ انا بسالك انت بتعمل كده ليه؟ وانا بفهم حاجه ده ايوب، انا بقول لك يا رب الصح كذا وانا بفهم حاجه، ها انا حقير فبماذا اجوبك؟ خضوع ايوب، اتضاع ايوب، ادي بركات الالم يا حبايب. الانسان اللي زي ما قلت لكم في بدايه حديثي حاسس في نفسه ان هو مركز الكون، يبتدي يكتشف ان انا مين، انا ولا حاجه، انا حاجه صغيره في الكون. والالام بتجتاز على اخواتنا الذين في العالم، مفيش حد ما بيتالمش. يبتدي يعني الانسان ياخد حجمه الطبيعي، هو ده الطباع، ها انا حقير فبماذا اجاوبك؟ عجيبه حبايب امرين ان الصحاب حاولوا يقنعوا ايوب انه غلطان ابدا، وكان يحاجهم ويرد عليهم، لدرجه انه في الاصحاح 29 يقول لهم العظماء امسكوا عن الكلام ووضعوا ايديهم على افواههم، انا اتكلم كل يسقط. ده لما كانوا بيحجوه عايزين يطلعوه خاطي ما قبلش وسكتهم. النهارده ربنا بيتكلم مع ايوب ومش باللهجة الشديدة اللي كانوا الأصحاب ده قاليه وقال له أي إنسان كأيوب يشرب الحزء كالماء، كلام شديد. وما اعترفش أيوب أنه خاطي وما قالش ها أنا حقير فبماذا أجوبك، لكن لما تعامل الله معه بالحنو، إذا بأيوب هنا بيعترف ها أنا حقير فبماذا أجوبك. ربنا أحبائي لطيف فعلا، يعني أشكره أنه بيكسر عنادنا بإيه؟ بلطف. إحنا نبقى عاملين كده وقاعدين نرفص، يعني إحنا كبشر ساعات بنحتد يعني لما بنشوف المنظر دوت، لكن ربنا في طول أناته وفي لطفه مع الترفيز بتاع أيوب دوت هو لازال يتعامل مع أيوب باللطف، فكانت النتيجة أن أيوب إيه؟ هدي. ها أنا حقير فبماذا أجاوبك؟ إنجاز 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 يا رب، اسمح لي يعني في محبتك أقول إن الجواب اللين يصرف الغضب. يعني أيوب غضبان وساير، ربنا بيكلم معه بمنتهى اللطف، يقول لي أيوب يعني أنت عشان بتعمل كده فاكر أنا هخصمك؟ أنت عشان بتقول لي فهمني هفهمك؟ مش هتفهم يا حبيبي، أنا سألتك في حاجات أنت بتشوفها مش فاهم، مش هتفهم اللي أنا بقوله. بالرقة دي مالوش بقى أنت خاطي وأنت صفتك وأنت بتشرب الإثم كالماء واللي يزرعون يحصدون شقاوة، الكلام بقى اللي قالوا الأصحاب، لا 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 لا، لكن بالكلام اللطيف دوت أيوب كسر قدام ربنا، ها أنا حقير فبماذا أجاوب. شفتوا إزاي ربنا حبايب بيكسر شر الإنسان؟ دي لذيذة أخرى ديت. شفتوا إزاي ربنا بيكسر شر الإنسان؟ أو أيوب ساير ومنفعل وغضبان، طب ربنا كسر شر يعني الحدة ديت الخطيئة ديت بإيه؟ اللطف بتاعه. هكذا يتعامل مع الجميع. شوف إنسان شرير، إنسان عنيد، إن كان قاسي، لطف ربنا أتملقك زي ما بيقول في سفر هوش، قدام اللطف ده النفس تتكسر. شاول عنيد مضطهد في الكنيسة، كلية القدرة ده لما ظهر لشاول قال له شاول شاول لماذا تضطهد؟ أنا عملت لك إيه يا شاول؟ أنت بتعمل فيه كده ليه يا ابني؟ انهار، كسر شاول. نفس المنهج نفس الطريقة نفس الأسلوب. عشان كده لما نشوف تعامل الله، ما احنا في الألم شايف إنسان شرير وربنا ما ينتقم، يا حبيبي الانتقام مش هجيب نتيجة، سيبنا أنا أصلحه هو باللطف خليته انصحق. فلما نشوف الله يتعامل مع الأشرار اللي بيضايقونا بذات اللطف، نفهم ان ربنا عايز لا يشاء ان يهلك اناسا بل ان يقبل الجميع الى التوبة. هذه سياسة ربنا. احنا بقى بنتضايق لما نشوف كده، ما هو بيضايقونا ينتقم منهم. ها انا حقير فبماذا اجاوبك؟ ما انه حضر ربنا في الحضرة الإلهية أيوب اعترف أن أنا خاطئ، لكن في النقاش وفي الجدال برفص. كل نفس حبايب على قد ما تدخل لحضرة الله، على قد ما تقترب من ذاك النور الذي لا يدنى منه، على قد ما تكتشف خطيئته. طول ما أنا بعيد أنا حلو، أول ما ابتدى تلامس مع النور ها أنا حقير. أشعياء إني إنسان نجس الشفتين، إيه في الحضرة الإلهية. هكذا بطرس، هكذا كل نفس اللي قاعد يزكي نفسه ده وتعرفه إن هو بعيد تماما عن النور. اللهم أنا أشكرك أصوم أنا بعيد تماما عن النور. أول علامة للوجود في النور الإلهي ها أنا حقير، ها أنا حقير فبماذا أجاوبك؟ وعن قناعة. أكرر تاني أحب برضو الآية الحلوة ديت، ها أنا حقير فبماذا أجاوبك؟ فاكرين أيوب شاف ظلم في الحياة، شاف قهر، شاف دموع المظلومين ولا معذن لهم، فدى التقرير في الإصحاح 24 قال من الوجع أناس يئنون، صح، ونفس الجرحى تستغيث يا رب ارحم، صح، والله لا ينتبه إلى الظلم. لا أيوب، في مظالم صح، في ناس بتستغيث صح، لكن الله لا ينتبه للظلم. عرفت منين يا أيوب إنه ما انتبهش للظلم؟ احنا بنقيم تاني انتباه الله للظلم ان ربنا يعمل زي ما احنا بنفكر. لو ما عملش زي ما احنا بنفكر يبقى الله لا ينتبه للظلم. ادي كان فكر ايوب، انصفهم كسر الناس الاشرار دول، ما عملش يبقى الله لا ينتبه. قال له لا حبيبي، اديك مثل بشاول وشاول. شاول الطرسوسي بيضطهد الكنيسة بإفراط ويتلف. طيب يمكن لو في حد من المؤمنين يعني يعني الأطفال في الروحيات ربي ينتقم منه، الراجل اللي بيضطهد الكنيسة بإفراط ويتلف الله لا ينتبه للظلم، ربنا سايب الكنيسة. إذا بطول أنات الله ده منتبه ونص، بس لأنهي ظلم؟ للظلم اللي جوه قلب شاول، عايز ينقي شاول من الخطية، فصار شاول بولس. يبقى ده كان منتبه ولا ما كانش منتبه؟ تقولي طيب والغلابة اللي كانوا بيضطهدوا دول، ايه الغلابة دول؟ ده عندك انت غلابة. دول كانوا بيتزكوا، دول كانوا بيتنقوا، دول كان اكليلهم بيزيد، دول في ضبط الهي لا يدعكم تجربوا فوق ما تحتملوا. مين قال لك انه ما انتبهش؟ يبقى الانتباه مش ان يعمل زي ما انا بفكر. طيب ممكن يحصل شاول الاخر يطير ربنا اناته ويسيبه ومطول باله، طيب في الاخر خد فرصته ما تابش، هو اللي حكم على نفسه. النهاردة النغمة بتاعت الإلحاد، يعني منين محبة ربنا ورحمة ربنا ويرمي ناس في جهنم؟ حبيبي من قالك ان حرمين في جهنم؟ هم اللي بيرموا نفسيهم. ده هو مطول باله وبيقعد يعني يتودد للإنسان ويحاول يجذب الإنسان ويحاول يتوب الإنسان، والإنسان فيه عناد فيه إصرار ماشي في طريق كالثور يجري إلى الفخ ولا يعلم إنه له. يبقى في الآخر لما ده بيعذب في جهنم يبقى ربنا اللي بيعذب، هو اللي عذب نفسه، هو اللي اختارها لنفسه. وأنا خلقتك يا إنسان حر ولن أتدخل في حريتك مهما كان. دي مقاصد في تدبير ربنا وفي خلقته. أنا أفقبط عمري ما هقتحمك. يبقى شاول خد فرصته وما تبش، خلاص هو اللي حكم على نفسه. يبقى ما تقولش بقى أن الله لا ينتبه للظلم، بالعكس. لذلك الموقف الصح بقى وضعت يدي على فمي. شفت مظالم، شفت أمور أنا مش فاهم، معلش اسكت كلمش. أنا الذي يجرح القضاء بكلام بلا معرفة. تقول يا إنسان في ظلم فين ربنا؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنت مش فاهم. طب لما تبقى مش فاهم تعمل إيه يا حبيبي؟ تحط إيدك على بوقك. وضعت يدي على فمي، لأن أنت فكرت إن الله لا ينتبه للظلم دي خطية. طب إنك تتكلم دي خطية أكتر. يبقى على الأقل بقى حط إيدك على بوقك واسكت. يكمل، مرة تكلمت فلا أجيب ومرتين فلا أزيد. خلاص أنا غلطت مرة لما اتكلمت، غلطت مرة لما قلت إن الله لا ينتبه للظلم، غلطت مرة لما قلت من يعطيني أن أجده فأملأ فمي حججا ده أنا هرد عليه. فحضرته أو ليه ده أنا حقير، أنا غلطت الغلطة دي مرة واحدة ومش هكررها تاني. يا طباك يا أيوب، طباك يا أيوب، مرة تكلمت فلا أجيب. أنا اتكلمت مرة واحدة مش هنطق بعد كده، كلمت مرة وغلطت، كلمت مرة وعرفت أن الكلام ده ما يصحش أن يتقال. يا من نتذمر على الله بداعي ان احنا اولاده انه بيحبنا طب يا اخي اتكلمت مرة، ها اخي في الايمان، ما هو مؤمن، ما هو مسيحي، ما هو ابن الله، بس يعني عايزين ننضج. تكلمت مرة وطلع كلام غلط ما يصحش نتقال. وشفت ازاي فعلا ربنا له مقاصد وله تدابير وله احكام. خلاص حطيتك على بقى تاني مرة بقى، مرة تكلمت فلا مش هنطق تاني. انت بتقول لي اتكلم، اتكلم فيك؟ انت قدامك محدش يتكلم، انت قدامك نحط ايدينا على بقنا. ومرتين فلا ازيد، درس حلو حبايب، درس حلو. في محضر الله يصمت الانسان، ها ها أنا حقير فبماذا أجاوبك؟ وضعت يدي على فمي، مرة تكلمت فلا أجيب، ومرتين فلا أزيد. أحضر ربنا، أسكت، تفتحش بقك، هتغلط لو تكلمت. يونان زعل وتنرفز وبتاع واختصت، قال له اختصت بالصواب. قال له حبيبي اليقطينة ما تعبتش فيها، بنت ليلة كانت، بنت ليلة هلكت، ألا أشفق أنا على نينة والمدينة العظيمة اللي فيها 120 ربو ولا يعرفون شمالها من أميو؟ يعني بعد إذنك ينام، اتخرص ينام، افتحش بقه. يرد يقول ايه؟ طباك يا ينام، طباك. ففي محضر ربنا حبايب ما فيش، الفم يستد الحكيم، ولو ما استدش بحكمة هو هيستد كل فم أمامه يوم الدينون. طب قول زي ما انت عايز تقول، طب تعالى يوم الدينونة كده سمعني صوتك. سمع صوتك فين؟ لما كان بيشفي يوم السبت قال لهم يا عمر قوموا، مش كل واحد فيكم بياخد الحمارة بتاعته يوم السبت ويروح يشربها؟ فسكتوا. هم فاكرين يعني ان هم ايه معهم الحجة اللي بيها يعني يعني ينقضوا تصرف المسيح وينتقدوا. فقال لهم طب انتوا مش الحمارة بتاخدوها يوم السبت تسقوها مية؟ ليه ما تبقاش كسل للسبت؟ سكتوا. فالانسان كما هو افضل من الحمار، لعل الله تهمه الحمير ام كتب هذا من اجلنا؟ يعني هاخد بقى تعبيرات بولس. فسكتوا. فالانسان بيظن ان هو يعني فاكر انه في محضر، لا ده انا يعني لو ربنا بس يعني حاسبني على الموضوع ده. لا ما بيتكلموش ليه؟ لا ما بيتكلموش ليه؟ تعالى اقول لك اصله عمله. فاكر انا يعني ان انا ايه يعني حملق فمي حججا واجد ما يبرر شري قدام ربنا؟ عارفين لما نقف قدامه حبايب يا صاحب كيف دخلت الى هنا ولا يسالك سبب الحرص؟ سكت، ما نقاش. هو كان عنده بره حجج ممكن يتحجج بيه، بس لما دخل لحضرته لكي يستد كل فم ويصبح كل العالم تحت قصاص من الله، اسكتي قدامه يا كل الارض، ده يوم الدينونة، اسكتوا يا كل البشر قدام الرب، سفر حبقوك سفر زكريا. فحلو حبايب ان احنا نتدرب على الامر دوت. ربنا لذيذ. حسقيال يا ابن ادم اتحيا هذه العظام؟ قال له يا سيد انت تعلم، مش عرفنا، مش عرفني. لما يجي الواحد يصلي يا حبايب يصدقوني يا ريتنا حبايب ناخد المشهد دوت، ها انا حقير فبماذا اجاوبك؟ صلي. صلي تطلب يا حبيبي. اطلب، مش عارف نطلب ايه. تطلبون ولستم تاخذون، لم تطلبوا راضي. يا ابن ادم اتحيا هذه العظام؟ قال له مش عرفنا رب، انت اللي عارف. اجي نطلب اقول له اعمل، اعمل ايه بس؟ اعمل ايه بس؟ شهيمك انت عشان تقول له اعمل. تقول لي لا ما انا عارف خيري، انا خف. مين قال لك ان خففانك في خيرك؟ مين قال لك ان نجاحك في خيرك؟ مين قال لك ان جوازك في خيرك؟ مين قال لك ان سفرك في خيرك؟ لا انا عارف خيري. ما تقولش كده، ما تقولش كده هتندم. صدقوني حبايب هتندم. يا اللي بتقول انا عارف. يا ابن ادم اتحيا هذه العظام؟ قال له رب انت تعرف، عرفني انت شايف ايه. انا مش عارف ربي. عشان كده علمنا لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. استد كل فقدوم ربنا بحد يسكت. رب اللي انت تشوفه ما اعرفش، ما بفهمش، احسدني كبهيم عندك. لو عايز تفتح بقك قدام ربنا فلا يفتح فمنا الا بالتسبيح. اللي عايز يتكلم قدام ربنا يسبح. عظيم يا رب في شخصك، عظيم في اعمالك، عظيم في صفاتك، عظيم في تدبيرك، عظيم في حكمتك، عظيم في كلامك، عظيم في سكوتك، عظيم في سماحك، عظيم في منعك، عظيم في قفلك، عظيم في فتحك. أنت عظيم يا الله، فعلا 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 تأثير رائع. أنت عظيم يا الله، عظيم في كل أعماله، عظيم. هذا اللي عايز يتكلم قدام ربنا، غير كده يبقى كلامنا علينا مش لينا. دي الآية من 1-5 تضاع أيوب. هذه ثمرة التجارب حبايب، حلوة التجارب. إن الواحد يصل إن يقول ها أنا حقير فبماذا أجوبك؟ إن الواحد ياخد الموقف دوت في محضر الله. يا رائع ريت ده كمال، ده كمال بعينه دوت. الجزء الثاني من الآية 6 لغاية 14 دعوة لتولي العرش. يعني ممكن أخذها ناحية رمزية، اللي بيتطبع أمام الله حيملك مع المسيح، بس هنا يعني ربنا بيشد ودان أيوب، يعني أتجاوز الحتة دي دلوقتي. في الآية 6 بيقول إيه؟ فأجاب الرب أيوب من العاصفة فقال، خلاص أيوب قال أنا حقير ووضعت يدي على فمي، ربنا شايف لا لسه الموضوع ما خلص. فبيسأل أيوب سؤال تاني، الآن شد حقويك كرجل أسألك فتعلمني. رب ما أنت سألتني وأنا حطيت إيدي على بوقي وقلت لك أنا حقير. قال له لا، أنا في درس، يعني حسب الظاهر أنت تعلمت، لا أنت لسه محتاج تتعلم حتة تاني. يعني بحسب الظاهر هنا ربنا بيسأل أيوب، قال له أنا حقير بماذا أجوبك؟ وضعت يدي على فمي خلاص. لا يجي ربنا يروح سأله أسألك فتعلم، أما ربنا لسه أنا بقول لك إن أنا حقير وضعت، قال له لا حبيبي، ما اللي أنت بتقوله ده أنت لسه ما اقتنعتش بيه كاملا، لذلك محتاج إن أنا أعيد الدرس عليك. وهنا أحب التوبة، وهنا أحب التوبة، التوبة مش مشاعر، يعني بحسب الظاهر كده خلاص أيوب اتعلم، لا ربنا كطبيب شايف لا لسه أيوب انت عرفت الفكرة، بس لسه الفكرة لم تتأصل بداخلك، فمحتاج ان انا اعيد عليك الدرس تاني. حلوة تدبير ربنا، حلوة معاملة الله، حلوة بوتقة الالام. دخلت في الالم وطلعت بنتيجة يا فعلا ده انا ما بفهمش، ده تدبير ربنا بيتصرف صح، ده انا غلطت ان انا قلت الكلام ده، لا ربي ليك علي يا ربي ان انا ما حفتح بقي بعد كده. حلو كويس، بس في الحقيقة دي لسه لم تتأصل بداخلي، أنا لسه يعني منفعل بالحدث، لسه التوبة مش مشاعر، التوبة مش مجرد يعني فكر أنا تقبلته من الله، لا ده أنا عايز أشيل الفكر بتاعي وأحط الفكر ده، يبقى ده فكر الخاص، فدي محتاجة أن احنا ندخل بوتقة الألام مرة تانية. يعني أول مرة عرفت حلو، بس المعرفة لوحدها مش كفاية، أدينا عرفنا ها أنا حقير بماذا أجوبك، وإحنا قاعدين دلوقتي نسمع فعلا إيه الغباوة دي، بقى نقول ربنا يعمل وما يعملش، بقى أنا متمسك بالطلبة دي، لا ربي أنا آسف ربي آسف متأسف ربي أنا غلطان، بقى أنا كنت بقول لك يا رب انتقم، بقى أنا كنت عايز أشوف إيدك تقتص من الأشرار، إيه ده يا رب الغباوة دي يا رب، ده أنا وحش، ده حلو قوي، خلص الموضوع لما خلص، أنت عرفت، مطلوب إن ده يتأصل جوه، يبقى ده رد فعل الطبيعي بتاعي، مش مجرد انفعال وقتي، مش مجرد معرفة فكرية، فمحتاج ان الدرس يتعاد تاني. لذلك ربنا بيقرر، فأجاب الرب أيوب من العاصفة فقال الآن شد حقويك كرجل أسألك فتعلمني. تعال أيوب لسه الدرس ما تأصلش جواك، عرفت ليه الألام بتتكرر؟ عرفت ليه البوتقة بتاعت الألم ضرورية لينا؟ حلو ان احنا نعرف يا حبايب، بس مش كفايه دي خطوه، لا ده احنا عايزين اللي احنا عرفناه ده بقى يبقى رد فعلنا الطبيعي، لا دي لسه محتاجه الام تاني وبوتقه تاني وضيقات تاني. الذي يحبه الرب يؤدب ويجلد كل ابن يقبله. يكمل يقول له لعلك تناقض حكمي، انت تعترض على كلامي وعلى احكامي وعلى تدابيري، تستذنبني لكي تتبرر انت. صعبه صعبه، بس مين فينا ما عملهاش حبايب؟ ويسامحني المسيح، مين فينا لسه ما بيعملهاش؟ تستذنبني لكي تتبرر انت. لو كان ربنا عمل كده ما كانش حصل، ما هو السبب، ما منعهوش ليه؟ مش ربنا عارف ان انا بتضايق؟ مش ربنا عارف ان انا ما بحتملش الحكاية ديت؟ ما كان ربنا يمنعه، مش هو ضبط الكل؟ ما منعهوش ليه؟ تستذنبني، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض علينا حبايب، يا نهار ابيض علينا، تستذنبني لكي تتبرر انت. كم مرة احب استذنبنا الله عشان نبرر نفسينا، ومن الصح إيه؟ الصح إن حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. مين فينا حبايب لما بيغلط ما بيعدش يوجد مبررات؟ أنا بستذنب ربنا عشان أبرر نفسي. مش عايز أدي أمثلة لأن حياتنا الخاصة مليانة بالأمثلة. شاول دخل الحرب، تعجل شاول وقدم الذبيحة، يجي له صموئيل قال له مش قلت لك استنى 7 أيام؟ قال له ما انت تأخرت يا ابني، ما انا قلت لك استنى 7 أيام، ما استنيش جليل 7 أيام، انت تأخرت والفلسطينيون وربنا. جاب اللوم على الدنيا كلها، صموئيل غلطان وربنا غلطان والأعداء غلطانين، لكن أنا بقى تجلت وقدمت الذبيحة. صورة بغيضة عكسها تماما داود. داود كان يغلط، يغلط كتير داود، وأخطاء مش بسيطة، بس كان سريعا ما فعلا من قلبه يجيب اللوم على نفسه. أخطأت، أنت هو الرجل، أخطأت إلى الرب. هو كان مش منتبه، كانش منتبه. أول ما النور جه لا ده أنا غلطان، أبدا ما فيش بقى، ما حاولش خالص يبرر نفسه. تستذنبني لكي تتبرر أنت. في الحقيقة بقى الآية دي يعني بصراحة يعني بعيد وزيد أحبة، أنا زعلان على كل من أساء ولا زال يسيء لشخص أيوب. الآية دي في السبعينية برضو إخواتنا البروتستانت يعني نزع يعني ما هم اللي ترجم لنا الترجمة دي، ترجمة الطبعة البيروتية دي بروتستانتية، وهم اللي أشاعوا المزمة، مع احترامي وآسف يعني بقول عليهم كده، يعني أشاعوا المزمة من جهة شخص أيوب، وطلعوا أيوب بار وشعر ببر الذاتي ونهج في نهجهم يعني للأسف كثير من معلم البيع. وحتى اليوم، حتى اليوم كتب في كنيستنا، أنا زعلان بصراحة زعلان. عارفين الآية دي بقى في السبعينية يكفي أنها ترد. الآية دي في السبعينية مش كده خالص. لعلك تناقض حكمي تستذنبني لكي تتبرر أنت. بصوا احنا فاهمينها ايه، انه زي ما هم شرحوها للأسف أيوب بيستذنب ربنا عشان أيوب يبرر نفسه. عارفين ايه في السبعينية غير كده خالص. ربنا بيقول له لا ترفض حكمي ولا تظن أن تدخلي في أمرك كان له هدف سوى أن أظهر برك. ربنا بيقول لأيوب أنا كل اللي أنا عملته ده عشان أظهر برك، كل اللي أنا عملته ده وسمحت بالتجربة واللي أنت مريت بيه كل اللي ده سمحت بيه لأظهر برك. لعلك تناقض حكمي تستذنبني لكي تتبرر أنت في السبعينية. لا ترفض حكمي ولا تظن إن تدخلي في أمرك كان له هدف سوى أن أظهر برك. هكذا فسرها إغرغوريوس الكبير تجربة دي لإظهار بر أيوب، هكذا فسرها إغرغوريوس النيزيانزي، هكذا فسرها ذهبي الفم، هكذا فسرها أوريجانوس، هكذا فسرها القديس جيروم، إنه ما حدث مع أيوب هي الآية، الآية رأى فيش فيها كلام، إنه ما حدث مع أيوب كيما يظهر الله بر أيوب. يا حبيبي يبقى دي الواحد يزعل بقى، يعني قلبوا السفر رأسا على عقب وجعلوا السفر بلا معنى، جعلوا السفر بلا معنى. اللي قالوا إن أيوب بار وربنا بينقي أيوب من بره الذاتي، لا، أيوب بار ويتألم كيما يظهر بره، كيما يصير رمز شبه نموذج مثال صورة المسيح. أدي الآية صريحة. وإن زي ما بقول لكم حبايب، إيه فكرة السفر؟ فكرة السفر ليه الأبرار بيتألموا؟ ليه في مظالم في الأرض؟ أنا مش عارفين، بس يكفي إن إحنا نثق في حكمته وفي عقله. وهو ما جاوبش، يبقى كل إنسان متألم ما يظنش أن ربنا هيجاوب، بس حضرة الله تكفي. لا إحنا بقى فلسفناها، أصله هو بار وربنا بينقيه من بره الذاتي. طب ما يبقى خدنا الإجابة، يبقى أنا في كل ألم بقى يفهمني هو أنا بتألم ليه. سقط سفر أيوب من المعنى بتاعه في الكتاب. ده موضوع خطير جدا، ده موضوع خطير جدا، التفسير الخاطئ ده بتاع سفر أيوب. يكمل ربنا يقول له هل لك زراع كما لله؟ إيه الزراع؟ علامة القوة. كل المخلوقات تستمد قوتها من الله. طب الله قوته من ذاته، قوته نبع منه، الله لا يعتمد على آخر، الله هو اللي بيهب الخليقة قوة. فبالتالي ما حدش يقدر يعمل حاجة في الطبيعة بدون قوة من الله. هو يقدر يعمل كل حاجة من غيرنا لأنه هو كلي القدرة، احنا ما نقدرش نعمل ولا حاجة من غيره. بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء، تركمها له بقى القديس غريغوريوس رصيفة في الصلاة. لم تكن أنت محتاج لعبوديتي، أنا اللي محتاج لربوبيتك، أنا محتاج قوتك. أنت مش محتاجني في حاجة، أنت مكتفي بذاتك، أنت تقدر تعمل كل حاجة بدوني، لكن أنا ما أقدرش أعمل ولا حاجة بدونك. تقول لي طب ما في ناس بتعمل من غير ربنا. لا، ما هو اللي بتعمله ده في حكم ربنا بلا قيمة، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. يبقى كل اللي بيعملوه ده في حكم الله لا شيء. هل لك زراع كما لله؟ يمينك يا رب صنعت قوة. وأمنا العذراء في التسبيحة صنع قوة بذراعه، فزراع الله قدرة ربنا. فبيعاتب أيوب، هل لك زراع كما لله؟ عندك القوة بتاعتي؟ وبصوت مثل صوته ترعد. الصوت يعني المنطق يعني الحكمة. هل ليك قوة الله؟ هل ليك حكمة ربنا؟ هل لك زراع كما لله وبصوت مثل صوته ترعد؟ بعد تزين الآن بالجلال والعز، ألبس المجد والبهاء. خلاص أيوب، مدام أنت عندك قوة زي ربنا، مدام أنت بتفهم زي ربنا، ما احنا شفنا قوة ربنا وحكمته في الطبيعة وفي المخلوقات. فبيقول له أيوب ايه يعني؟ نوع من العتاب، نوع من شدة الودان. انت قوتك زي قوة ربنا، حكمتك زي حكمة ربنا. مدام أنت قوي كما الله وحكيم مثله، خلاص تزين الآن بالجلال والعز. تعالى انت ايه، اجلس على العرش الالهي، تعالى دير انت الكون، انت قوي وانت ايه حكيم، تزين الان بالجلال والعز والبس المجد والبهاء. انت مش عاجبك احكامي، انت انسان مش عاجبك تدبيري للكون، انت مش عاجبك سياساتي تجاه الاشرار وتجاه تدبير الامور الارضية، اصل انت اقوى مني واحكم مني. طب تعالى ايه، اقعد على العرش وريني شطارتك في إدارة الكون. تزين الآن بالجلال والعز وألبس المجد والبهاء. عايز أشوفك هتتعامل إزاي مع الأشرار، ما أنت مش عاجبك طريقتي. أنا ديني كشفته دلوقتي، طبعا ربنا اللي بيتكلم في ضوء أصفار أخرى في الكتاب بعض من مقاصد الله. أنت بقى يا إنسان مش عاجبك الطريقة ديت، تعال أنت بقى وريني إزاي تدير أنت الكون، ازاي انت تتعامل مع الاشرار. اولا هنا هل الله يسخر من انسان كايوب مصاب بالقروح وماسك شقفه بيحك فيها في جسمه؟ انت عارف انت بتتريق عليه في الحقيقه؟ لا، هو بيتريقش، هو بيحطه في حجمه الطبيعي. ما انت لو عرفت ان انت تراب ورماد، ما انت لو عرفت ان شويه قرح في جسمك خلوك مش طايق نفسك، تنكسر قدام ربنا؟ لا، انت مش عاجبك تدابير ربنا وحكمته، وشايف انه يعني ده ضعف من الله، ازاي يسيب الناس الاشرار دول ناجحين؟ تعال انت بقى، يا من لك قوة الله ويا من لك حكمة الله، تعال اجلس على عرش وريني شطارتك. فرق في غضبك وانظر كل متعظم واخفضه. انت فاكر يا بني ادم انه علاج الشر ان انت تقعد وتسحق الاشرار؟ هو ده العلاج، قال له طب تعال وقعد فرق في غضبك انظر كل متعظم واخفضه. وده انت فكرك انت كده. احنا مرات كتير يا حبايب يعني نرى انه العدل انه التصرف الصح انه ربنا مش هو قوي مش قادر على كل حاجة خلاص يبقى اول ما حد يعمل شر في الارض ربنا يسحقه. ربنا ما سحقوش مش عاجبنا ربنا. فين ربنا؟ قال له طب تعالى انت اقعد وريني انت ملكش قدرة انك تسحق الاشرار ومتصور انه التصرف الامثل سحق الاشرار. انا ليا قدرة لكني ما بعملش كده. انا لما ما بسحقش الشرير مش عشان انا ضعيف لا ده يقاوم الله المستكبرين لكن مش ده التصرف الصح. يعني بصوا التناقض يا حبايب. انا انسان ضعيف ومش عجباني تصرفات الله كلي القوة وكلي الحكمة في تعامله مع الشر. انا شايف ان الله ينتقم من الاشرار. كل واحد يفتح بقه تنزل النار من السماء تاكله. ماليش قدرة وبظن ان هي دي الطريقة المثلى في ادارة الكون. الله اللي عنده القدرة ويقدر يعمل كده ما بيعملش. ليه ما بيعملش؟ الطريقة دي غلط. يبقى بطريقة غير مباشرة يا انسان ادم انت عاجز بقى انت ما عندكش القدرة وبتظن انه ده الطريق الصح. طيب سيب لي حياتك بقى اخضع لي سلم لي نفسك اتكل عليا. انظر الى كل متعظم وزلله ودوس الاشرار في مكانهم. فربنا قادر ان يعمله وهيعمله. ان لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال. من يسلك بالكبرياء فهو قادر ان يذلله. ده هيحصل في يوم الدينونه. يبقى كون ان الله النهارده ما بيقتصش من الشرير مش لانه ده عاجز عند ربنا. انت يا عاجز عايز دي الطريقه اللي ربنا يدير بيها الكون. لكن كلي القدره شايف في حكمته ان مش دي الطريقه الصح. ليس لان الله عاجز. ليس لان الشر قوه تعادل قوه الله زي ما الاشرار النهارده بيدعوا. لا ده هو هيذل الشرير بس لسه ربنا عايز يقود الجميع للتوبة يقود الجميع للخلاص. اطمرهم في التراب معا واحبس وجوههم في الظلام. مش بس اتحطم المتكبر لا اطمره في التراب يموت وينزل للظلام الابدي. انت انسان ما تقدرش تعمل كده وعايز تبقى دي وسيلة ادارة الله للكون. الله هيعمل كده بس مش دلوقتي. ليه؟ لأنه لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع للتوبة. لا يشاء موت الخاطي مثل ما رجع معه. يبقى الخلاصة يا أحبة إن ما نراه من طول أنات ربنا على الشرير دي محبة للشرير. محبة قد يتوب. طيب والظلم اللي واقع على الغلابة الأبرار لا ما تخافش ده إكليل لتنقيتهم. وهنا أحب دي حجر العثرة في الإلحاد هي الحتة ديت. فرق في غضبك انظر كل متعظم وأخفضه. مثل الأشرار الملحدين يقولوا كده إذا كان في ربنا خلاص أي واحد يعمل شر ينتقم الله منه. انظر إلى كل متعظم وزلله ودوس الأشرار في مكانهم. وهو في مجده وهو في صولجانه وهو في قوته اسحقه. هو ده كده يبقى هو ده الإله. اطمرهم في التراب معا يموتوا يدفنوا في الأرض. أحبس وجوههم في الظلام ينزلوا للجحيم الأبدي. لو ربنا ما عملش كده يقول لك يبقى ما فيش إله في العالم يبقى ما فيش ربنا. أقول لك يا حبايب العجيب العجيب ردا على هؤلاء الأشرار عشان يستد كل فم أمام الله ربنا عمل الطريقة دي قبل كده وما جابتش نتيجة. ربنا عمل الطريقة دي مع إسرائيل وهو داخل كنعان، ناس أشرار. طيب يورينا ربنا بقى شطرته لو في إله فعلا يسحق الأشرار. طب قال لإسرائيل ادخل كنعان واسحق الأشرار، أهو عمل اللي الناس. الله، ما بقول لكم إيه ملء الزمان يا حبايب، ملء الزمان الله يستخدم كل الأساليب كل الطرق. النهاردة إنسان القرن 21 اللي بيدعو للإلحاد بداعي إن الله لا يقتص من الشرير وسايب الشرير بيظلم في الأرض، نقول له ربنا عمل الحكاية دي من زمان. نمرة واحد، أنت انتقدت الله لما الوحي قال لنا أن ربنا قال لإسرائيل أدخل واقتص من أهل كنعان. النهاردة هم بينتقدوا الأسلوب دوت، يقول لك إزاي ربنا يعمل كده. الله، ده أنت النهاردة بتطلب أن ربنا يدير الكون بالطريقة ديت. ربنا عملها مرة قبل كده أنت نفسك بتعترض عليها، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، طب لما ربنا عملها حلت مشكلة الشر؟ لما حلتش مشكلة الشر. لما إيليا مسك أنبياء البعل ودبحهم إيه؟ ما عشان قوة ربنا ينتقم من الأشرار. حبيب، يعني عثرة الإلحاد الأولى الألم والظلم. إن كان في إله طب سكت ليه على الظلم؟ طب عايزينه يعمل إيه؟ عايزينه ينتقم من الأشرار. ولما ربنا أدينا فهمنا بقى في طول أناته في محبته ليس عجز، لا ده في يوم للدينون، ده إنه نفسه إن الناس دي تتوب لقبلته وصنعة إيده، وتأنى على أشرار كثيرين فتابوا، فبيتعامل بالطريقة ديت. يقول لكم الفين ربنا، طب عايز يا ابني قال ينتقم. طب لما عمل كده في كنعان، النهاردة برضو موجة الإلحاد ما يسمى بالنقد العالي للكتاب المقدس، ينتقد تصرفات ربنا إنه ازاي يبقى ربنا يطلب من اسرائيل يعمل كده؟ ما هو بيجرب الطريقة اللي انت في وقت من الاوقات حتظن ان دي الطريقة المثالية لادارة الكون، او جربها ربنا مش عاجباك. نمرة اتنين، فعلا ما جابتش نتيجة. ايليا لما قتل الانبياء القسوة ديت وبرضه ما جابتش نتيجة. طب ما ايه العلاج؟ العلاج اللي بيعمله ربنا دلوقتي، لما ظهر لايليا ريح لم يكن الله في الريح، زوبعة لم يكن الله في زوبعة، زلزال لم يكن الله في زلزال، وإذا بصوت منخفض هادئ كان هو ربنا. أو ده اللي بيعمله ربنا النهاردة، زلزال وريح يعني إيه؟ واحد شرير ربنا يموته؟ لا، أنا أقدر أعمل كده. أنت كإنسان عاجز ونفسك أن تبقى دي الوسيلة اللي يدار بيها الكون، أنا عندي القدرة ديت لكن مش دي الوسيلة. نمرة واحدة، أنا جربتها قبل كده وما نفعتش، مش علشان أنا ما كنتش عارف أو أنا بجرب، لا، أنا جربتها علشان أنت تقتنع يا إنسان إنه الطريقة دي مش هي الحل. لأنه فعلا لما حصل كده ما اقتصش أو ما اقتلعش الشر من الأرض. وما للطريقة بتاعت ربنا صوت منخفض خفيف، شاول شاول لماذا تضطهدني، يطول باله ويتيل أناته لعل الشرير يتوب. طب واللي بيتظلموا؟ لا، دول بيتنقوا، دول كليلهم بيزيد. الله موجود، رج من نبوت اليزرعيلي ظلما، ليس لأن نبوت اليزرعيلي قتل ظلم إن الله مش موجود. الله موجود، نبوت تزكى وأطال الله أناته على اللي رجموا نبوت لعلهم يتوبوا. طب إن لم يتوبوا جميعكم كذلك تهلكون. أي الله كلي القدرة رأت حكمته إنه ده الطريق الأفضل للتعامل مع الشر. أخاب شرير، نطول بالنا على أخاب. طب في الآخر ما تبش، خلاص دمه على رأسه. شاول الذي هو بول الشرير، طب نطول بالنا على شاول، فتاب شاول خير وبركة، يبقى حيظل زي ما قال سيدنا له كل المجد، الزوان والحنطة دعوهما ينميان كلاهما معا. فممكن أخلع الزوان، لا سبوه سبوه رأيت يوم الحصاد. يبقى لو رأينا الزوان متجبر، مش ليس لأنه لا يوجد إله في الكون،
أو إنه إله عاجز. هذه فكرة كأيوب، هذه فكرة الإنسان الغلبان. إيه علاج الشر؟ إنه تبقى في قوة عظمى في الأرض وكل شرير تقتص منه الأرض تبقى كويسة. لا، ما حصلش الموضوع دوت. فبيقول له تعالى بقى أيوب، أنا طريقتي في إدارة الكون مش عاجبك، تعالى اقعد أنت بقى أيوب وزل في المتكبر والمتعظم، فأنا أيضا أحمدك لأن يمينك تخلصك. لو الطريقة دي هتحل بيها المشكلة أنا أول واحد هحمدك يا أيوب. يعني زين ما فعلت يا أيوب، زين ما فكرت يا أيوب، أنا مش هبخسك حقك لو كانت هي دي الطريقة الصح للتعامل مع الشر، فأنا أيضا أحمدك لأن يمينك تخلصك. فما دام الطريقة دي حكمة ربنا شافت ومشاهدات حياتنا شافت إنه مش ده العلاج، يبقى اقبل اخضع لحكمة ربنا. طب أنا ضعيف والأشرار دول متجبرين عليا، خلاص بقى التجئ لي بقى حبيبي، سيبني أنا بقى، تعالى أنا في حمايتي أنا. فأنا أيضا أحمدك لأن يمينك تخلصك. أرجع تاني أحب، هل الله بيسخر من الإنسان التراب لما بيقول له تعالى البس الجلال والعز، تعالى وريني شطارتك؟ قال لك حتى لو بيسخر منه إيه؟ وماله إنسان المتكبر ده الكبرياء دي هتقوده لفين؟ هتقوده للجحيم. لو توبيخ ربنا دوت عشان يكشف للإنسان خطأه فيرجع الإنسان بالتوبة ويكون ده سبب خلاصه، ليكن. يعني حتى الطريقة اللي بيستخدمها ربنا ديت تقول لي بيسخر من البني آدم. طب إذا كان التراب بيحاج الخالق، يبقى إحنا لما نكسر عناد التراب دوت كيما يخلص، ده أمر ممدوح، بدل ما نسيبه في كبرياء ودوت ويروح بجهنم. يبقى الخلاصة اللي إحنا طلعنا بيها لغاية النهاردة في سفر أيوب إنه الله كلي الحكمة وكلي القدرة، يعتني بالخليقة وراحت حكمته، إنه هو ده السبيل الوحيد، سبيل الوحيد للتعامل مع الشر، إن الله يطيل أناته على الشرير لأنه بيحبه، لأنه يريد خلاصه، لأنه يريد أن يقتلع الشر منه، لأنه يريد أن الجماعة يخلصون والمعرفة الحق يقبلون، لأنه يشاء موت خاطي، لأن كل دول صنعة إيده. طيب يجي السؤال بقى، أما إيه سر التعب وسر الألم وسر الشقاء وسر التجارب في الكون؟ إذا كان ربنا كلي الحكمة كده وكلي الحب دوت، احنا بقول لكم سفر أيوب ده عايزين صدقونا حبايب، أنا عايز أعيده تاني بالأمانة، أنا عايز أعيده تاني. ايه النور الإلهي دوت؟ ايه النور الإلهي دوت؟ طيب ما إذا كانت دي حكمة ربنا وقدرته وعنايته بالخليقة، طيب ما الإشارة ده بيجي منين؟ ده بقى الجزء الثاني في حديث ربنا، هيكلم على اتنين حيوانات، بقية لصاح 40 حيوان اسمه بهيموث، ولصاح 41 حيوان اسمه لياثان. ايه علاقة اللي احنا بنقوله بان احنا نتكلم على اتنين حيوانات؟ مش مقصود ان ربنا يظهر قوة كائنات امام ضعف الانسان، لان دي ربنا سبق وبينها في الاسد وبينها في البقر الوحشي اقوى من الانسان. يبقى مش هنا مش مجرد استعراض لقوة احد مخلوقات الله، لا دي احنا غطناها في جانب اخر في السفر. امال ايه الفكرة الجديدة اللي ربنا عايز يقولها؟ انه الاتنين حيوان دول هيرمزوا ان هناك عدو شرير، عدو قوي يرمز اليه هذان الحيوانان، وهو دوت الكائن اللي ورا الشر اللي موجود في الارض، هذا هو ابليس. طب اصله فين وبدا ازاي؟ ده اللي هيرمز ليه الاتنين حيوانات اللي ربنا هيتكلم عليهم في بقيه الحديث. ده المعنى الأول. المعنى الثاني، ربنا لما بيقول لأيوب انظر إلى كل متعظم وأخفضه، انظر إلى كل متعظم وذلله، دول يرمزوا للناس الأشرار المتكبرين، الأشرار اللي في الأرض. يبقى الاثنين حيوانات دول هيرمزه للناس الأشرار اللي في الأرض، هي صورة أخرى للشيطان. أو ممكن معنى ثالث بس أنا مستبعد شوية لكن يمشي، إنه الإنسان ضعيف أمام الاثنين حيوانات دول. فإذا كان ضعيف أمام اثنين حيوانات يبقى هيعمل إيه بقى قدام تجبر الأشرار؟ أنت أيوب يعني هتعمل إيه؟ أنت متصور أنت تسحقهم؟ أنت إذا كنت مش قادر تسحق اثنين حيوانات هتسحق الأشرار دول؟ فسلم لمن له الأمر. يبقى كده احنا فهمنا الربط في السفر ما بين الحديث اللي فات، كون الله في كلية القدرة، الله في كلية الحكمة، ان دي الطريقة المثلى لإدارة الكون في حكمة الله وفي تدابيره، ما فيش افضل من كده. والطريقة ديت فيها خير الشرير ان تجاوب مع طول أنات الله، وفيها خير الناس الأبرار انه بيتنقوا في الآلام ديت. الجزئية الثانية بقى في السفر اللي بنختم بيها، طيب الشر اللي في العالم دوت ايه اللي وراه؟ هناك قوة كبيرة تحرك الشر ده، يرمز ليها الاثنين حيوانات دول. الحيوان الاول اللي احنا نختم بيه الإصحاح 40 في حديثنا النهاردة بهيموث، هو ذا بهيموث، بهيموث القوة التي لا تغلب، مسميها انا كده رمز للشيطان. اولا بهيموث، كلمة بهيموث جاية من كلمة بهيمة، بهيم يعني حيوان، بهيمو مو مو ديت مية باللغة المصرية القديمة، بهيموث يبقى البهيمة اللي عايشة في المية، يبقى هو نوع من الحيوانات البرمائية. كثرة الأقاويل عنه، البعض قال إنه قد يكون الفيل، لكن بيقول إن ذنبه كأرزة، طبعا ذنب الفيل مش زي شجرة الأرض، فكثير من الدارسين رفضوا الفيل. البعض قالوا إنه حيوان بر مائي، ممكن يكون فرس النهر اللي هو الخرتيت أو سيد قشطة، ممكن. البعض الآخر قال ده نوع من حيوان منقرض، وخصوصا إن لقوا في المتحف المصري تمثال من الجرانيت الأخضر، حيوان ضخم جدا هو مش موجود دلوقتي في عالم الحيوانات، قد يكون حاجة اندثرت زي مثلا الديناصورات ما اندثرت يعني. والمصريين القدماء سموه بهيميو، بهيم يو، بهيم بهيمة، يو أو جاية من بهيموث مو اللي هي المية، زي ما بنقول هو حيوان بر مائي بيعيش في المية وبيعيش في بيعيش في البر. المشكلة في فرس النهر وفي الخرتيت وفي سيد قشطة برضو ان ديلهم صغير، لكن الحيوان اللي بيتوصف هنا ديله زي شجرة الارض، فالاحتمال الاكبر ان يكون نوع من الحيوانات انقرض، لانه ربنا بيقول صنعته معك، الانسان صنع خلق في اليوم السادس، يبقى هو صنعه في اليوم السادس. اليوم السادس فيه حقبتين، الحقبة الاولى لتخرج الارض وحوش ودبابات وزواحف، وفي الحقبة الثانية خلق الإنسان، يبقى هو حيوان بري، حيوان بري لأنه خلق في اليوم السادس. فممكن يكون زي ما بقول لكم حاجة مندثرة، ممكن يكون حيوان بر مائي، ما جايز يعني. هو ذا بهيموث الذي صنعته معك، خدوا بالكم بقى حبايب، لأنه بقول لكم إحنا بنعالج مشكلة الألم. هو ذا بهيموث الذي صنعته معك، حيوان قوي جدا، أنا اللي اديته القوة ديت. عايز ربنا يقول إيه؟ عايز يقول إن لما هنشوف المصدر اللي ورا الشر اللي موجود في العالم إبليس، من أين استمد إبليس القوة؟ في بداية الخلقة ربنا خلقه قوي، ملاك، بل ملاك منير، زهرة الصبح، عشايا 14 زهرة الصبح. فهو ده بهيموث الذي صنعته معك، أنا اللي صنعته، بس هنشوف دلوقتي في بداية صناعته ما كانش القوة دي للشر، لكن القوة دي أنا اللي مديها له، أنا خلقته كده. هو ذا بهيموث الذي صنعته معك، ده جانب وإحنا بنعالج مشكلة الألم. أو ممكن أفهمها جانب تاني، هو ذا بهيموث الذي صنعته معك، الحيوان القوي دوت، إن ربنا عايز يقول إن البعض قد يظن انه علاج الالم في الارض انه تبقى كل الناس اقوياء، فما حدش يقدر يظلم حد. قوي يقدر يدافع عن نفسه. قال له لا، هتشوف بهيموثة هو القوي دوت. انا كان ممكن زي ما خلقت الحيوان ده قوي اللي هو رمز للشيطان، كان ممكن اخلي كل البشر اقوياء لو هي دي الطريقه المثلى لحل مشكله الشر في الارض، اللي تكون كل الناس بتخاف من بعض. لا، لان كان ممكن انا اعمل كده. هو ده بهيموث الذي صنعته معك، ماله؟ ياكل العشب مثل البقر. يعني عايز يقول ان هو طعامه كحيوان ما بيفترس، ياكل العشب. طب عايز يلقي بالظل على ايه في قضيه الشر؟ عايز يلقي بالظل انه مش القوه انك تفترس الاخرين، مش القوه انك تظلم الاخرين، لا، انت ممكن تعيش قوي وانت بتاكل العشب بدون ظلم. دي نمره واحده. نمره اتنين، انا لما خلقته بياكل العشب مثل البقر، فاعرف ان افتراس الاشرار للاخرين دي مش عملي انا، انا ما خلقتهمش كده، انا خلقته ياكل العشب. فاللي بيفترس النهارده دوت دي مش خلقتي انا. يبقى برضو تلقي بالظل انه لما بنشوف الناس الاشرار تقول لا، ربنا ما خلقهمش كده، ربنا خلقه ياكل العشب، ما خلقوش فيه افتراس. حتى الانسان الشرير دوت اللي بيظلم اخوه، لا، انا ما خلقتوش كده، لكن الافتراس ده دخله من قوة شريرة، لكن دي مش خلقة ربنا. هو ذا بهيموس الذي صنعته معك يأكل العشب مثل البقر. ودي برضو يعني نعدي عليها كده في حتة صغيرة، انه رغم انه الحيوان دوت ما بيفترس، ما بياكلش لحوم، لكن هنشوف قوته قوية جدا. لان احنا مرات كتير بنربط القوة الجسدية او الصحة بأكل اللحوم. لا، تقولوا لي يقول يعني الواقع، لا، ما يعني الواقع بتاعنا انه احنا بناكل اكل يجيب لنا امراض. فلما اتكلم عن البقوليات او الاكل النباتي انه يحيي بقوة للانسان، ما تبصوش علينا احنا الهياكل العظمية، لا، لكن لو الطبيعة فعلا زي ما ربنا عملها بدون ما الانسان يفسدها بالمفسدات اللي فيها من مواد كيميائية ومن الاكل النباتي يهب الانسان قوة افضل من اكل اللحوم. وربنا لما سمح للانسان ان يأكل اللحمة عشان يقصف عمره بعد الطوفان، قال يأكلوا اللحمة ويكون عمر الانسان 120 سنة. اول ما اكل اللحمة عمره نزل يعني اكتر من نص. فيأكل العشب مثل البقر، يعني مش صحة الجسد في اكل اللحوم، لا، اهو بيأكل عشب لكن قوته قوية جدا. طيب نشوف قوة الحيوان دوت من الآية 16 لغاية 19. ها هي قوته في متنيه، المتن اللي هم الوسط يعني العظمتين دول بتوع الفخذ دول في اتصالهم بالحوض، دول المتنين. ها هي قوته في متنيه وشدته في عضل بطنه. الفيل معروف بقوته في رقبته، الأسد قوته في المخالب بتاعته. طيب بهيموس ده قوته فين؟ قوته في وسطه. ربنا خلقه كده. ها هي قوته في متنيه. فيها معنى رمزي لطيف، ان اولاد ربنا قوتهم في متنيهم. المتن دول اللي هو الايه، لما ربنا ادى وصيه اكل الفصح لاسرائيل قال له تاكلوه وتكون ايه، احقاقكم الحقاوين دول اللي هم المتنين دول مربوطه. علامه ايه؟ علامه ضبط الجسد، علامة قمع شهوة الجسد. عشان كده قال ربنا يسوع في مجيئه الثاني يعني لتكن أحقاءكم ممنطقة. فقوة المؤمنين في متنهم انه يضبط شهوات الجسد. ها هي قوته في متنيه شدته في عضل بطنه. الشيطان يحارب الإنسان عن طريق شهوة الأكل. القديس أوروريوس أو زهبي الفم قال إنه الاثنين دول الشهوة الجسدية يعني مقبولة، يعني إدى تفسيرات لطيفة ليها ما فيش مانع، وشدته في عضل بطنه لشهوة الأكل بقى. فالشيطان يحارب الإنسان بالحتة دي، لأن الإنسان يعني تتملك منه شهوة الطعام، فيصير الإنسان زي البهيم أنا عايز يأكله بس. عشان كده المزمور قال الناس والبهائم تخلص يا رب، وربنا هيخلص البهائم، لا يقصد الناس اللي عايشة الحياة البهيمية اللي كل اللي يهمها إشباع الجسد وأطعمة الجسد أو شهوات الجسد، زي اللي هم رابط حقويه بمنطقة. فبقت أول ولاد ربنا في ضبط شهوات الجسد وفي قمع الإيه البطن ديت، بعكس الأشرار آلهتهم بطونهم. عشان كده النهاردة قعدت أضحك بصراحة لما قالوا إن هم عاملين إضراب في السجن. مستحيل، دول ما يعرفوش يضربوا عن الطعام. أنا بتكلم الكلام ده وأنا واثق منه، هذه النوعية ما تعرفش تضبط بطنها أبدا. فلا لا يمكن، لا يمكن أصدق إنه الناس دي تعرف تضرب عن الطعام. يعني آلهتهم بطونهم، ده لازم يأكل، والأكل عندهم شيء يعني. فبيوصف قوته، ها هي قوته في متنيه وشدته في عضل بطنه، يخفض ذنبه كأرزة. الذنب دوت امتداد السلسلة الفقرية بتاعته، العمود الفقري أو العمود الفقري يعني بالبلدي، امتداده الذنب الديل. تخيل بقى الحيوان دوت ديله لما يحركه في قوة شجرة الأرز. طبعا هو رمز للشيطان، لأنه سفر الرؤيا لصح 12 لما بيكلم على التنين قال ذنبه يجر ثلث نجوم السماء فطرحها إلى الأرض، فرمز للشيطان. عروق فخزيه مطفورة، العروق بتاعت فخزيه اللي هي العضلات مطفورة يعني على شكل ضفيرة مش حبل يعني، فالضفيرة بتبقى أقوى، فلو داس على حد يسحقه. ورغم هذا ربنا ادانا وعد ان اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا، لكن هي دي قوته. عظامه انابيب نحاس، العظم بتاعه من القوه بتاعته مشبهها ببعض النحاس. بقول لكم كل دوت يا احبائي لانه الشيطان، طبعا هو بيتكلم على الحيوان بهيموث اللي هو رمز للشيطان. طب الشيطان ده قوته هو قوي ولا مش قوي؟ قوي جدا، لانه هو اصلا ملاك، وهبها الله هذه القوة كملاك. طب لما سقط ظلت قوته معه، فبقت القوة ديت هو اللي بيحارب بيها واللي بيحرك بيها الشر اللي في العالم. طب هل دي قوة تعادل الله؟ لا، هو ذا بهيموث الذي صنعته معه، أنا خلقته زي ما خلقتك يا إنسان، بس أنا ما خلقتوش في الصورة الشريرة ديت، أنا خلقته قوي. لكن لما سقط هنشوف دلوقتي حكمة ربنا ساب قوته معاه. هو أول أعمال الله، هو أول أعمال الله. لو فصلناها على الحيوان نفسه بهيموث، هو يعني أرقى درجة في الحيوانات، اللي بعديها هيجي الإنسان. فلذلك دعية هو أول أعمال الله، أول أعمال الله في الخليقة اللي أدنى من الإنسان. أسمى رأس أعمال الله في الخليقة اللي هي أدنى من الإنسان، أدي معنى هو أول أعمال الله. أو هو أول أعمال الله يعني أنا اللي صنعته، هو ما أوجدش ذاته، هو مش قوة مساوية أو معضلة لله، لا ده أنا اللي خلقته. هو أول أعمال الله كرمز للشيطان. أيضا فيها معنى لطيف قوي في فهم فلسفة الألم، هو أول أعمال الله. الشيطان ربنا خلقه في قوة، وكانت المفروض القوة دي تبقى للخير زي ميخائيل، من مثل الله، قوته خضع على الله، مستمدة من الله وخضع له. لوسيفر دوت اللي هو سطنائيل في التسبيحة بتاعت الكنيسة، اللي هو الشيطان اللي هو زهرة الصبح، التعبير أشعياء 14، ربنا خلقه في القوة ديت. طيب لما سقط ربنا ترك قوته معه، فصار هو أول واحد شرير يكشف فيه ربنا كيف سيتعامل مع قوى الشر، إنه إيه؟ إنه يسيبه، إنه يطيل أناته عليه، إنه يترك له قوته. هو أول أعمال الله. كان ممكن الشيطان أول ما سقط ربنا يسحب منه القوة، كان ممكن ربنا يسحقه، كان ممكن ربنا يموته، كان ممكن ربنا يحطه في الجحيم، لا سابه عشان يبقى هي دي الطريقة اللي سيتعامل بيها الله مع الشر والأشرار. هو أول أعمال، أول واحد شفنا فيه الطريقة بتاعت ربنا، إنك تعمل يا رب في الشرير أنا سيبه أطيل أناتي عليه، أنا ممكن أسحب منه قوته، أنا ممكن أسحقه، أنا ممكن أرسله للجحيم، ده هيحصل بس في يوم للمجازاة. طيب لما بتسيبه قال ده هو ده اللي هيظهر حكمتي، وهو ده اللي هيظهر صلاحي، وهو ده اللي هيظهر محبتي، وهو ده اللي هيظهر قوتي، إن تصير هذه القوة الغاشمة الشريرة سبب مجد ربنا، سبب تنقية لأولاد ربنا، سبب مرات كتير إحساس الشرير بضعفه وإنصحاقه فيلتجئ لله، مغلوب من الشر ومغلوب من الشرير، طب رب احميني ليأكل. فصار بهيموث الحقيقي هو أول وسيلة إضاح يكشف بيها ربنا كيف سيتعامل مع الشر والشرير. سابه بقوته بحاله، صح حاطط حدود، وإن تجاوز الحد الله يتدخل بسلطان، لكن احنا بنتكلم في العموم يسيبه. بهيموث لم ولن يتوب، لكن من يتعامل معهم هذا الشرير؟ الله يتعامل معهم بنفس الطريقة اللي بيتعامل بيها مع بهيموث. هو خلقه كإنسان، خلقتني كإنسان كمحب للبشر، اديتني سلطان، اديتني عقل، اديتني قوة، اعطيتني كل هذا كي ما امجدك. انت ما خلقتني الشرير، انت خلقتني بصلاحك، خلقتني على صورتك ومثالك، وانا لازالت عندي هذه الطاقات كإنسان، قوة تفكير، قوة عضلية، ذكاء، حكمة، فن، يا اما دي تستخدم لحساب الله، يا اما القوة الشريرة دي تستخدم هذا الطاقة للشر. طيب لما الشيطان يستخدم هذه الطاقة للشر في البشر، ربنا يتعامل مع الإنسان زي ما تعامل مع بهيموث، يسيبه، يسيب له قوته، يسيب له حكمته، يسيب له ذكاءه، يسيب له شطارته، ويحاول الله انه ينزع الشر من هذا الإنسان كي ما يكتذب للتوبة وللخلاص الأبدي. إن تجاوب الإنسان زي ما تجاوب شاول الطرسوسي خير وبركة. طب إن ظل الإنسان يعاند كسيده بهيموث العقل، في يوم للمجازاة هيطرحهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. هو أول أعمال الله، أول وسيلة إضاح ربنا كشف كيف سيتعامل مع الشر على مدار الأيام حتى مجيئه التاني. ساب بهيموث، ساب الشيطان، هكذا بيسيب النهاردة الأشرار، لكن وأنا بقول بيسيب في حدود. هنا تخم كبرياء لجوجك لا تتعد، يسمح له بس في الآخر غضبة الكل، إنما في العموم مش 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 طريقة ربنا، أول ما الإنسان يغلط الله يقتص منه، لا زي ما عمل مع بهيموث. هو أول أعمال الله. الذي سمعه أعطاه سيفه، ربنا عمل له ناب في سنانه قوي جدا يقطع به زي السيف. في بعض التراجم الآية دي تترجم الذي صنعه أعطاه سيفه، يعني اللي أعطاه القوة ديت هو اللي بإيده يقتله، نفس اليد اللي أعطته هذه القوة هي نفس اليد اللي ممكن تموته، نفس اليد اللي أعطته الحياة هي نفس اليد اللي هتاخد منه الحياة. الذي صنعه أعطاه سيفه، يبقى ممكن تتفهم اللي صنعه أعطاه السيف، السيف بتاعه اللي هو الناب يقطع بيه، أو تتفهم بمعنى آخر اللي صنعه هو اللي له سلطان عليه، هو اللي يقدر يموته، هو اللي يقدر يقتله كما بسيف، الذي صنعه أعطاه سيفه. بصوا خضوع المخلوقات الأخرى له كبهيموث ويلقي بالظل على إبليس. يقول في الآية 20: لأن الجبال تخرج له مرعى. هو من قوته قلنا هو بيأكل العشب، فممكن يطلع يروح لغاية الجبل ويأكل، لأن الجبال تخرج له مرعى وجميع وحوش البر تلعب هناك. رغم قوته الشديدة ديت، لكن لما يروح يأكل الوحوش تشوفه ما تخافش، لأنه عارف أنه ما بيفترس الوحوش، فيقعدوا جنبه يتفرجوا عليه ما بيأذهمش. لأن الجبال تخرج له مرعى وجميع وحوش البر تلعب هناك. عايز ربنا يقول ايه؟ يقول ادي في البداية لما خلقت بهيموث العقلي شيطان قوي، ما خلقتوش قوي علشان يفترس، لا، الاخرين يشوفوا قوته يفرحوا بيها. الملائكة لما تشوف قوة ميخائيل تمجد الله، لان قوة ميخائيل دي مش للبطش بالملائكة، قوة ميخائيل دي أعانت جبرائيل الملاك لما كان نازل لدانيال، فجبرائيل لما يشوف قوة ميخائيل يفرح. هذه كانت فكرة ربنا، إنه خلى كقوة ملائكية فيها القوة ديت، إن تبقى القوة ديت لمجد الله. هكذا ربنا لما بيخلق في البشر إنسان ذكي، إنسان قوي، إنسان غني، مش علشان يبطش باللي حواليه، لا، يشوفوه بقوته ديت يفرحوا، لأنه القوة دي مش بيبطش بيهم، لا، دي القوة ديت لخير الكل. أدي حكمة ربنا لما خلق بهيموث قوي بس ما بيفترس. كون بقى أن الشيطان يستولى على الإنسان القوي دوت، وبدل ما القوة دي يخدم بها أخواته يفترس بها أخواته، أجيش تقول بقى الشر اللي في الأرض ده إيه مصدره؟ مين اللي خلق الشر؟ لا، أو بهيموث أهو، أدي هو ده المصدر، أهو ده السبب. لكن ربنا في البداية لما خلقش كده، طب ما كان يقتص؟ أدينا فهمنا بقى، هو أول أعمال الله. لأن الجبال تخرج له مرعى، جميع وحوش البر تلعب هناك. أيضا في قوته يتكلم عن حرية الحركة بتاعته في الآية 21 و22: تحت الصدرات يضطجع. الصدرات دي شجر زي يعني تلاقوه يطلع على جناب النهر كده، تلاقوه شجر يبقى متشابك كده. تحت الصدرات يضطجع في ستر القصب والغمقة. القصب تشوفوا زرع القصب كده تلاقوه في فوق سطح المية، والغمقة اللي هو زي نبات البردي اللي بيطلع على سطح النيل يعني. تحت الصدرات يضطجع في ستر القصب والغمقة، تظلله الصدرات بظلها، يحيط به صفصاف السواقي. يعني عايز يقول انه هو قاعد في اماكن مفتوحة، هو قوي ما بيخافش، ربنا وهبه هذه القوة انه مش محتاج يستخبى لانه خايف في ناس هتفترسه. شوفوا الخلقة كما ارادها الله، اراد ان البعض يكون غني، البعض اللي يكون قوي، مش علشان يفترسوا الآخرين، أو مش عشان الآخرين يعني يتحفزوا للهجوم عليهم، لا، لأن عارفين أن القوة دي هو ما بيفترسناش بيها بهيموث، فبالتالي بهيموث عايش في ارتياحية، ما فيش ناس عايزة تموته، وهو مش عايز ينتقم من الناس. هي الصورة زي ما ربنا خلقها. لذلك نوع في المواهب للبشر. ليه؟ ما هي موهبة دوت لخدمة إخواته، موهبة ده لخدمة ده، فلا دول بيغيروا من بعض، ولا ده عايز يعني ياخد نصيبه ميراث التاني. في انتباه من حياة الأسد مثلا المفترس، ده عايش في أماكن مفتوحة والحيوانات كلها تشوفه تقرب منه رغم أنه قوي جدا ما بيخافوش منه، في حين أن الأسد المفترس بقى ده إيه، يكمن كده في الظلام وعايز يقتص من الفريسة والآخرين يشوفوه يجروا. تقولي لي خلقت ربنا؟ لا مش خلقت ربنا. يوم ما ربنا خلق الحيوانات كلها حبايب تأكل العشب، كانش فيه افتراس. أمال ده إيه؟ ده الشر اللي داخل العالم، ده بهيموث العقل بقى. لكن أدي خلقت ربنا في البداية، أدي الحياة زي ما أرادها ربنا. يختم بأنه ما فيش شيء يرعبه، الآية 23 و24، هو ذا النهر يفيض فلا يفر هو. ده لو جه فيضان في النهر هو ثابت كده ما بيخافش. هو ذا النهر يفيض فلا يفر هو، يقول ان الأردن ينضفق من فمه. الكتاب المقدس سفر الرؤيا قال ان المياه الكثيرة دي الشعوب، بابل الزنية العظيمة جالسة على مياه كثيرة شعوب، فالمية دي رمز للشعوب، فالمية دي بتنضفق من فمه انه يفيض النهر فلا يفزع هو. علامة الشراسة اللي إبليس بيتعامل بيها مع البشر، يشرب المية ديت يعني من كتر ما هو حجمه كبير، يفتح بقه وتحس ان كل نهر الأردن هيدخل من في بقه من كتر ما هو بيشرب كميات كتيرة من المية. ده بهيموث نفسه. الرمز بقى الشيطان اللي بيبتلع مياه كثيرة اللي هم الشعوب. لذلك المسيح لما جه وتعمد في نهر الأردن، نزل الأردن عمل ايه؟ سحق رأس التنين. بهيموث ده اللي بيشرب المية، اللي بيبتلع الشعوب. يختم يقول له هل يثقب أنفه بخزامة؟ الخزامة دي يربطوها في مناخير الحيوان علشان يصطادوا منها. قال له ده ما تقدرش تصطاده، ما تقدرش تربط خزامة في أنف لأنه قوي، الشيطان قوي. لكن زي ما قال القديس أورغوريوس، ايه هي الخزامة اللي احنا ممكن نربط بيها القوي؟ قال مشورات القديسين، خبرتهم، إرشاداتهم، التدابير الروحية اللي بيعلموها لأولادهم يعملوا بيها ايه؟ يربطوا الشيطان كما بخزامة. يبقى الخلاصة ربنا لما بيتكلم عن بهيموث بقى أحباب، ادينا بقى فهمنا، هو مش مجرد انه بيستعرض قوة الله في احد خلائقه، لان شفناها زي ما بقول لكم في الاسد، في الطور الوحشي، وفي حمار الوحش، ومش بيحطها بالمقابل مع ضعف الانسان لان برضو شفناها في الحيوانات ديت. لكن هو عايز يقول انه اذا كان في شر في العالم فهناك قوة شريرة هي اللي متحكمة في الشر دوت. طب مين اللي خلقها؟ مين اللي أوجد الشر؟ لا، ربنا ما بيخلقش شر، الشر عكس الخير. ربنا خلق الشيطان كملاك في كل القوة دية اللي احنا بنتكلم عنها، بس كانت كلها دية لمجد ربنا، لحساب ربنا. لما خرج عن المسار الإلهي فوجد الشر. يبقى ربنا ما بيخلقش الظلمة، ربنا أوجد النور، لكن الخروج خارج النور هي دي الظلمة. فربنا ما بيخلقش حاجة سلبية، الظلمة سلبية، الشر سلبي. ربنا خلقه في الخير دوت، ان تكون قوته ديت لمساعدة الآخرين. لكن لما هو خرج خارج التدبير الإلهي فوجد الشر. طب لما وجد ربنا ما انتزعش منه القوة اللي ادهاله يوم ما خلقه، سابه بقوته. كان في مقاصد الله ان الشرير دوت القوة اللي عنده تكون لخير الآخرين، لمساعدة الآخرين، فما يخافوش منه. لكن لما استولت عليه هذه القوة الشريرة فبدأ يستخدم القوة دي لسحق الآخرين. طب ايه موقف ربنا؟ نفس الموقف اللي عمله مع بهيموث في الأول. هو أول أعمال الله سابه، وبقى يستخدمه عشان يتمجد الله في الخليقة، يستخدمه لتوبة الآخرين. إن الآخرين تابوا خير بركة، إن ما تابوش يبقى في يوم لدينونة بهيموث ومن يتبعه. آدي بقى السؤال، من أين الشر في العالم؟ من بهيموث. طب بهيموث جه منين؟ ربنا خلقه. طب خلقه شرير؟ لا، ما خلقوش شرير. لذلك صار بهيموث رمز للشيطان. ممكن نقول ان بهيموث رمز للموت، نفس السياق طبعا، لانه يعني السلطان بتاع الشيطان في الموت، رئيس سلطان الموت. استشارك الاولاد في اللحم والدم، اشترك هو ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، اي ابليس. نفس المعنى بس يعني ممكن نفسرها على انه مش بهيموث رمز للشيطان، ممكن نفسرها رمز للموت. خلقته معك، اول مرة سمعنا عن الموت لما اتخلق الانسان، اليوم ان تأكل من هذه الشجرة موتا تموت، ممكن الناس سمعنا عن الموت قبل كده، فخلق مع الانسان. يأكل العشب، العشب ده اللي هو الجسد، الموت له سلطان على كل ذي جسد. هو اول اعمال الله، اول عمل عمله ربنا ناحية الخاطئ قال له يوم ان تأكل من هذه الشجرة موتا تموت، وبعد كده ربنا دبر الخلاص في سابق طبعا فكره، عشان ربنا عمره ما بيبقى سلبي، في سابق فكره طبعا عارف انه في تدبير للخلاص قبل حتى ما يقول الكلمة دي للانسان. الذي صنعه اعطاه سيفه، سيف الموت مسلط على كل البشر. مين اللي اداله السيف ده؟ هو ربنا. اجرة الخطية موت، نتيجة الخطية الموت. هل يثقب أنفي بخزامة؟ محدش يقدر يغلب الموت، إنسان مهما كان سلطانه أمام الموت هو أسير للموت، محدش يقدر يربطه، محدش يقدر يمنع الموت عن نفسه. فممكن يكون رمز للشيطان، ممكن يكون رمز للموت، ممكن يكون رمز لشهوات الجسد زي ما شفنا ضبط الحقوين والكلام اللي احنا قلناه في الطريق. هذا هو الحيوان الأول، وحش خارج من الأرض، اللي بقى يعني ودانه كده تربط رؤية 13. يتبقى الحيوان الثاني ليوثان، يبقى نتوقع انه ده هيبقى الوحش الثاني اللي خارج من البحر، وهذان الاثنان هما ضد المسيح النبي الكذاب والملك اللي هيملك الشر في الصورة العظمى مجسمة قبل ما يجي المسيح الثاني. ده هيبقى الإصحاح 42، وعجبا لكلمة الله ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.